من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وعلى نعمه. كان الكلام في تحديد أقصى النفاس، كلهم الأقوال في المسألة مختلفة، والمعضلة أن الروايات مختلفة جدا، وحتى الصحاح منها أيضا مختلفة. أما صاحب الجواهر وأمثاله ممن يرى أن إعراض الأصحاب بل يسقط الرواية عن الاعتبار، فتمسك بإعراض الأصحاب عن تلك الروايات التي تبين أن مقدار النفاس بعدد فوق 10، 18، 17 وغير ذلك من الروايات، بما أنه لم نجد عاملا بها إلا ببعض الروايات التي عمل بها ابن أبي عقيل. ذاك إذن فكان داره، فإذا كانت الصفات هذا من جاهلية فكانت تصدر منه بعض الأحكام كيفما كان، بل يكون لم فإعراض يكفينا في الإعراض عن تلك الروايات. وما بما أن الأصحاب حكموا بما قلناه فتمسك بإجماع المنقول والمحسن، هذان مبنيان هذان مبنيان لا يمشيان على مختارنا، لأنه التزمنا طبعا بعض الأعلى منهم سيدنا الأعظم أن الإعراض لا يضعف كما أن العمل لا يجبنه الضعف، والإجماع ليس مورد ادعائه لوجود روايات دالة على أنه لا يزيد بل النفاس على 10. ومن هنا نعرف أنه ما نسب إلى سيدنا العظم من أنه تسقط تلك أو بعض تلك الروايات المعتبرة المحددة للنفاس بالعدد تسقط بالإعراض إذن غير واضح، لأنه لا يتلعم مع مبناه الشريف. وقلنا في البحث السابق أن الحل لدى خادم الطلبة هذا منحصر في صورتين. الأولى أنه ننظر إلى مجموع الروايات بما هي مجموعة، والمحل الثاني أن ننظر في كل رواية هذا في من حيث الدلالة ومن حيث السند. هذا النظر في كل رواية أجلناه فعلا وأخذنا فعلا في ذلك الطريق، وهو النظر في مجموع الروايات. وقلنا أولا يمكن أن يقال إن العرف هذا يفهم من هذه الروايات أن الروايات التي تحدد النفاس بالعادة هي مقدمة باعتبار هذه تحدد بحسب طبيعة المرأة وليس بحسب له أذى. خب إن قبلنا أن هذا هو فهم العرفية هذا فعين يدينا ما قلناه صحيح، فتبقى تلك الروايات المحددة للنفاس بالعدد بل قلنا هذه غير واردة للتحديد لأن عرفية فهم ذلك هذا بل. ولكن هاي كما قلنا طبعا لبعض العلامة أن هاي وسيلة العاجز مثل يقول وجداني يحكم كذا أو ذاك يقول وجداني يحكم كذا، هذا ليس خوضا في ميدان الصراع مثل يكون في ملاكمة فقهية، هذا قال وجدانك وجدانك حجة عليك وعلى مقلديك أنت في ميدان البحث. هذا ولكن طرحناها قشتي من باب المجاملة مع الإخوة. ثم ندعي أنه تلك الروايات التي حددت النفاس بعدد 30 أو 40 أو 50 أو أقل أو أكثر هذه الروايات تسقط بالمعارضة فيما بينها، أم 30 تعارض أم 40 وهي تعارض أم 50 وهما معارضتان للتي تدل على 30 وهكذا. هاي الروايات التي ورد الحكم فيها على موضوع بعنوان العدد هذه تتعارض بعضها مع بعض وتسقط. فتبكى في الساحة الروايات التي تحدد النفاس بالعذاب. نعمل بها وبلا رد ولا إشكال. ربما يشكل علينا كما استعادت مناقشات إخوتي اليوم على هذا، وهو أن العادات أيضا في الناس الواقع ترجع إلى عدد معين من 3 إلى 10. بلي فيكون بلي هذا من عهد العادات الثمانية من 3 إلى 6 3 7 إلى 10، هاي تكون 8. إذن هذه إذن تحدد العدد، وتلك إذن تحدد العدد كما تسقط تلك بالمعارضة، هذه إذن حشرنا مع القوم إذن تسقط بالمعارضة. واضح إخوتي جلال إن شاء الله. ولكن ينبغي التأمل أن هو عنوان الموضوع أو الموضوع حقيقة في تلك الروايات التي أسقطناها بالمعارضة موضوع مرتبة من مراتب العدد. في وفي هذه الروايات ليس الموضوع العدد، وإنما هو طبيعي العادة أو ذات العادة. نعم العادة حينما تريد تلتزم المرأة بعادتها تتقيد بعدد من عادات، عدد معين جسما، لكن ذلك التقيد لا بعنوان التقيد بالعدد، إنما هو تقيد بالعدد وليس تقيد بالعدد. هناك تلك الرواية تحدد بالعدد، فلذلك الموضوع مختلف، فتلك تتعارض، وها هنا هذه لا تدخل في سراع المعارضة. ولو فرض أن الروايات التي عقد الموضوع فيها العدد كانت متفقة على العدد، أو كانت رواية واحدة هذا عددت ل18 يوم مثلا، وها هنا الرواية عددت الموضوع عن العادة، فعين يدينا والفقيه يعترف بجهله أنه لم يتمكن من معرفة ما هو الموضوع. هذا لا أنه تقع المعارضة، نستطيع ما هو الموضوع. هذه رواية تقول موضوع العادة وتلك تقول موضوع هذا شيء آخر وهو عدد. فالنتيجة في هذه الحالة يرجع الفقيه إلى الأصول العملية في المقام، الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي إن أمكن، ومع العجز عن الصحابة يرجع إلى الأصول العملية الأخرى، بل مثل الصحاب الحكم أو ما أكو الصحاب الحكم عندنا، براءة احتياط تفسير كلنا هذا حسب ما يزيد هو ملجعا في يده. هذا أتخيل هل الأمثل. فقد عرفنا أنه نحن لم نرجح رواية بعمل الأصحاب، ولم نترك رواية بإعراض الأصحاب كما فعل كثير من فقهائنا الأبرار. فمن هنا هذا نضيف مطلب آخر، وهو في الأخير كنا في المباحثة، وهو أنه حيث أن معظم الروايات منحصرة في إمامين، الإمام الباقر والإمام الصادق، وأكثرها من إمام الصادق سلام الله عليه، وحينما نجد إمام واحد في فترة محددة قد يكون 40 قد يكون 30 قد يكون أقل قد يكون أكثر، من هذا نستفيد أنه سلام الله عليه ليس في مقام التحديد وبيان الحد الواقعي ما كانت غايته للسؤال. هذا بعد المسافة الزمنية، بعد عن مجلس، وبعد مخي عن مخ الإمام سلام الله عليه، وعجي عن إحاطة ما يحيط به ذهن الإمام سلام الله عليه. هذا يجعلني أعترف بأني لست أدري ماذا كان مقصوده سلام الله عليه، لكنني أعلم أنه لم يكن في مقام بيان التحقيق. رجل آخر ما يكون يشكل بل، فكيف على الإمام سيد العقلاء؟ فهذا إذن مؤيد لما قلنا أن هذه الروايات تطرى لا بهذه الإعراض ونحو ذلك، بل تطرى لأنها لم يقصد بها تهديد الواقع للإمام. للنفاق إن شاء الله تعالى. ثم ندخل في الطريقة الثانية إن شاء الله تعالى، ربما يكون فيها تعب عضلي إن شاء الله إخوتي يستعدون ويجون مستعدين في نظر الروايات إن شاء الله تعالى.